باسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. من انجيل معلمنا القديس لوقا الاصحاح 16 من اول ايه 19. كان انسان غني وكان يلبس الارجوان والبز وهو يتنعم كل يوم مترفها. وكان مسكين اسمه لعازر الذي طرح عند بابه مضروبا بالقروح ويشتهي أن يشبع من الفتات الساقط من مائدة الغني، بل كانت الكلاب تأتي وتلحس قروحه. فمات المسكين وحملته الملائكة إلى حضن إبراهيم، ومات الغني أيضا ودفن. فرفع عينيه في الجحيم وهو في العذاب، ورأى إبراهيم من بعيد ولعازر في حضنه. فنادى وقال: يا أبي إبراهيم ارحمني وأرسل لعازر ليبل طرف إصبعه بماء ويبرد لساني، لأني معذب في هذا اللهيب. فقال إبراهيم: يا ابني أذكر إنك استوفيت خيراتك في حياتك وكذلك لعازر البلايا، والآن هو يتعزى وأنت تتعذب. وفوق هذا كله بيننا وبينكم هوة عظيمة قد أثبتت، حتى إن الذين يريدون العبور منها هنا إليكم لا يقدرون، ولا الذين من هناك يجتازوا إلينا. فقال: أسألك إذن يا أبتي أن ترسله إلى بيت أبي، لأن لي 5 إخوة حتى يشهد لهم لكي لا يأتوا هم أيضا إلى موضع العذاب هذا. قال له إبراهيم: عندهم موسى والأنبياء ليسمعوا منهم. فقال: لا يا أبي إبراهيم، بل إذا مضى إليهم واحد من الأموات يتوبون. فقال له: إن كانوا لا يسمعون من موسى والأنبياء، ولا إن قام واحد من الأموات يصدقون، والمجد لا دائما أبديا أمين. نستكمل تأملاتنا في إنجيل القديس لوقا. إحنا في الإصحاح 16. كان الإصحاح بدأ بمثل وكيل الظلم، وقلنا أنه كان هدف المسيح منه يبين أهمية العطاء. كانت النتيجة أن ناس الفارسيين، لأن زي ما شفنا ناس محبين للمال فسخروا من المسيح. فبعد ما كشف السيد المسيح رياء الفارسيين، رجع يستكمل الحديث عن موضوع العطاء. إن كان في مثل وكيل الظلم بين أهمية العطاء، إزاي نكسب بأصدقاء في المظال الأبدي، فالقصة بتاعة الغني والعازر كشفت الجانب السلبي في العطاء، أي عدم العطاء. فالقصة بتكشف خطورة عدم العطاء. يبقى مثل وكيل الظلم بيحثنا على العطاء، قصة الغني والعازر بتحذرنا من عدم العطاء. فيقول في الآية 19: كان إنسان غني. نلاحظ ما ذكرش اسمه، كان ممكن يكون إنسان غني اسمه كذا، لكن الوحي قصد إن ما يذكرش اسم هذا الرجل، لأن زي ما قال المزمور 16: لا أذكر أسماءهم بشفتيه. الناس الأشرار، ما الإنسان التقي ما يذكرش أساميهم، فبالأولى كلمة الله لا يستحق أن تكتب أسماءهم في كلمة الله. كان إنسان غني وكان يلبس الإرجوان. الإرجوان ده اللبس الخارجي، لبس الملوك. والبز ده اللبس الداخلي، ده بيبقى من الكتان الأبيض. وهو يتنعم كل يوم، يتنعم يعني موائد الأكل، مش لمجرد إشباع شهوة الجوع، لكن موائد بإصراف تنعم. مترفها يعني كان تحت إيده كل رفاهيات العالم، يعني بالضبط زي ما قال معلمنا القديس يوحنا: لأن كل ما في العالم شهوة جسد، شهوة عين، تعظم معيشة. شهوة جسد ده الأكل واللبس، أمور تخص الجسد. شهوة العيون إنه الأكل مش لمجرد الشبع، لا، ده التنوع والأشكال المختلفة والطرق المختلفة بتاعة تقديم الأكل علشان تزيد من شراهة الإنسان، دي شهوة العيون. أنت ممكن ما تبقاش جعان لكن تشوف أكل لنفسك جعت، شهوة العيون. تعظم المعيشة حياة الطرف، يعني الإنسان عايش بما في فكر العالم، بما هو سائد في العالم. طيب تقولي طيب ما هو يعني ما هو ربنا هو اللي اداله الغنى دوت. أقولك من جهة ربنا بيدي الغنى، لكن ربنا بيبص إزاي الإنسان يتعامل مع العطايا بتاعت ربنا. عشان كده ربنا حذر إسرائيل في سفر التثنية 8 وسفر التثنية 32، يقول لك سمنا الحبيب ورفض. أنا اديتك خير، طب الخير ده بدل ما أنت ترجع بالشكر لربنا وبالامتنان لله، لا رفض، أنا مثل العجرفة الكبرية. عشان كده قال له احترز من أن تنسرب بإلهك، إنه مع الغنى ممكن قوي الإنسان ينسى ربنا، فهو مديله عطايا لكن المشكلة هو ما أحسنش استخدامها. طيب من جهة الناس، يمكن الناس لما تشوف الرجل الغني ده تحسده، بص لبسه، بص أكله، بص عيشته، بص فسحه، بس في الحقيقة هنشوف إن في الآخر كل دوت هيبقى سبب دينونة له، لأنه لم يحسن استخدام العطايا اللي ربنا اداها له. كان إنسان غني وكان يلبس الإرجوان والبز وهو يتنعم كل يوم مترفع. الرجل الغني ده يفكرنا بغني آخر ذكر في لوقا 12، ده غني وده غني، بس إيه الفرق بين الاتنين؟ الغني بتاع لوقا 12 قال إيه؟ أهدم مخازني وابني، وبعد ما أهدم مخازني وابني أقول لنفسي يا نفسي لك خيرات كثيرة، موضوع الاسنين كثيرة، استريحي كل اشرب افرح، يعني ده أجل الفرحة بعد ما يحقق نمو معين، تقدم معين، غنى معين، مشاريع معينة. طب الغني بتاع النهاردة لا، ده غني وبيتنعم باللي عنده. طب سؤال، أيهما أفضل؟ يعني ربنا مديني خير أتنعم به، ولا أجل التنعم لما أصل لمستوى معين أو أتمم مشاريع معينة أو أصل لليفل معين؟ في الحقيقة ده غلط وده غلط. مش الغلط في أنه أنا أخطط لو أنا عندي خيرات كتيرة، ومش الغلط أنه قد وهب لكم كل شيء بغنى للتمتع، لكن الغلط في الحالتين هي الأنانية بتاعت الإنسان، كلاهما لم يفكر إلا في نفسه. أدي المشكلة. طيب نكمل. كان إنسان غني، طب في المقابل وكان مسكين اسمه لعازر. نلاحظ هنا ذكر اسم المسكين، مسكين يعني غلبان فقير، لأنه قال أشعياء دعوتك باسمك أنت لي. في العالم اللي ليهم أسماء والأسماءهم معروفة ورنانة هما الأغنياء، والمساكين ما حدش حاسس بيهم ويمكن أسماءهم ما حدش يعرفها نكر. إنما في كلمة الله وفكر ربنا الوضع مختلف. الغني دوت اللي لم يحسن استخدام الغنى اللي مدهوله ربنا ما استحقش أن يذكر اسمه، لكن المسكين اللي زي ما هنشوف راضي وقابل عشته بدون تزامر بدون دجر استحق ان اسمه يذكر. وكان مسكين اسمه لعازر الذي طرح. كلمة طرح يعني حد شاله وحطه، فواضح ان هو يعني عنده نوع من العجز في الحركة. الذي طرح عند بابه، لما حطوا لعازر عند باب الغني كان فكر الناس يمكن الغني لما يشوفه يساعده فنخليه قدامه. في تدبير الله انه بيدي فرصة للغني ان يعمل عمل رحمة، ان تنكر يستد فمه ما يقولش انا مكنتش عارف، لا ده كان قدام عينه. يعني هو ربنا مش حطه قدام عين الغني علشان يدين الغني، حطه قدام عين الغني علشان يديله فرصة ان يعمل عمل رحمة. يا ربنا مش بيحط الأسباب للدينونة، ده بيحط الأسباب للخلاص، ده مبدأ ربنا. أنا لما اخترت يهوذا مش اخترته عشان يسلمني ودينه، بالعكس أنا اخترته علشان يبقى تلميذ وديته مواهب وراح عمل معجزات. فاللي بيعمله ربنا لأجل خلاص الإنسان، كون إن الإنسان يسيء استخدام ما أعطي له، دي مسؤولية الإنسان. وكان مسكين اسمه لعازر الذي طرح عند بابه، حاله إيه؟ مضروبا بالقروح. في فرق بين القروح والجروح. الجرح يعني أنا مجروح، لكن القروح دي حاجة جوه، القروح دي حاجة داخلية تسببت في التقيحات ديت، قد يكون من قلة الحركة، معروف طبعا حاجة زي مثلا قرحة الفراش لما حد بينام فترة طويلة، أو يبقى قاعد قاعدة معينة الفترة الطويلة ما بيتقلبش فتجيله القروح ديت. لا ده مش بس كده، ده يكمل الكتاب يكمل وصف المأساة بتاعة لعازر، يشتهي أن يجبع من الفتات الساقط من مائدة الغني. الفتات الساقط ده بقايا الطعام بتاع الغني، كان يديها للكلاب وما يديهاش للعازر، لأنه زي ما قالت المرأة الكنعانية إن الكتاب بتأكل الفتات الساقط من مائدة أربابها. كان يشتهي، كلمة ويشتهي ما كانش فيه لفظ وكان، معلش، ويشتهي كلمة يشتهي دليل انها مش متوفرة، مش شبعان، حتى الفتات دوت مش موجود واللي بيحصل عليه ما يشبحوش، فدي معنى كلمة يشتهي. ويشتهي ان يشبع من الفتات الساقط من مائدة الغني، بل كانت الكلاب تأتي وتلحس قروحه. يعني طبعا لما الكلاب تلحس القروح باللعاب بتاعها بتعمل نوع من الترطيب للجرح. يعني مفارقة غريبة، انه عايز يقول ان الكلاب اكثر رأفة بالراجل المسكين ده من الغني. بص التناقض الصارخ ما بين الصورتين دول، من جهة اللبس، من جهة الأكل، من جهة المسكن، من جهة الصحبة. من جهة اللبس الغني عنده أرجوان وبس، طيب الراجل دوت عريان. عرفنا منين عريان؟ انه الكلاب بتلحس الكروح، ما هي لو الكروح دي متغطية الكلاب حتلحسيه، وده دليل انه كان عريان. طب من جهة الأكل، ده بيتنعم كل يوم وده بيشتهي الفتات ومش لاقيه. من جهة المسكن، ده ساكن في بيت في سبل الراحة وده مطروح على الباب. من جهة الصحبة، الغني له أصحابه له معارفه له أصدقائه، التاني الصحبة بتاعت شوية كلاب. ليه في كده في الأرض دلوقتي؟ ما عندنا شجاب حتى اللحظة في, 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 في التعليم بتاعت سيد المسيح لغاية دلوقتي ما عندناش إجابة. ودي المفارقة اللي بنشوفها في العالم، ناس أغنية ببزخ بزيادة وناس مش لاقية الفتات، مشاهدة بنشوفها. طيب ايه تفسيرها؟ ايه حكمة ربنا؟ لسه مش عارفين. طب نكمل القصة. ده مش بس التباين في حياة الغني مقابلة بحياة العزر، ده في الموت في تباين. يقول لك فمات المسكين ومات الغني أيضا ودفن. خد بالك لما قال مات المسكين ما قالش مات ودفن، وطبعا بالتأكيد الدفن يعني، بس إيه القصد؟ إيش معنى قال ومات الغني أيضا ودفن. عايز يقول إنه موتة الغني كان في جنازة وكان في ناس وفي تأبين وحاجة يعني فخمة يعني. طب مات المسكين، عايز يقول إنه محدش يهتم بيه. يعني أم الغني مات، الناس سمعت وتلمت وحضرت وجنازة وبتاع مش عارف إيه، لما الرجل ده مات ما حدش سأل. يمكن البعض قالك يا عم ارتحنا منه، يمكن اللي كانوا بيشيلوه كل يوم، اللي كانوا في بيت الغني داخلين خارجين شايفين المنظر ده مقزز بالنسبة لعيونهم، يمكن قالك ارتحنا منه برضو. ليه ممكن تلاقي إنسان في موته ويمكن يكون إنسان شرير؟ وعادة يعني عادة مش كل الجنازات اللي كده، لكن عادة الأشرار أصحاب مراكز أصحاب غنى تلبس الجنازة بتاعتهم حاجة يعني فيها اهتمام. طبعا مش أي جنازة فيها اهتمام يبقى ده إنسان شرير، بس هنقول كمفارقة بنشوفها في الحياة. وفي المقابل الغالبان ده اللي مات ولا حد حس بيه يمكن، ولا حد اهتم، يعني ما تعرفش يعني ده كفنوه ازاي ودفنوه فين ليه، برضو ما عندناش إجابة. حتى اللحظة المسيح لسه ما كشفش المقاصد الإلهية. لكن هنا مبدئيا أقدر أقول لك إن ليك حق إنك تتساءل إيه قصد ربنا؟ فين حكمة ربنا؟ فين محبة ربنا؟ فين عدل ربنا؟ إيه اللي بيحصل ده في الأرض؟ أقول لك كل الأسئلة دي مشروعة، لكن القصة ما خلصتش. أنت شفت نص القصة، لغاية نص القصة عندك حق، يبان ما فيش عدل، يبان فين ربنا، طب ربنا ساكت ليه، طب ربنا مش موزعها بعدل ليه؟ أي يعني تساؤلات كتيرة. لغاية دلوقتي ليك حق في الأسئلة دي، فأنا أسئلة يعني معثرة للفكر البشري، لكن القصة ما خلصتش، الموضوع ما انتهاش بالموت. لو الموضوع انتهى بالموت في 100,000 علامة استفهام. لما البعض يعني اعتقد خاطئ انه الحكاية تنتهي بالموت، قال لك يبقى ما فيش ربنا، قال لك حتى لو في ربنا يبقى مش مهتم، مش ما انت ما كملتش القصة. طب ما نشوف النص الثاني. ايه النص الثاني؟ تعال نشوف بقية القصة. فمات المسكين. اولا نلاحظ هو في الاول قال اسمه لعازر، ما قالش فمات لعازر، قال مات المسكين. طبعا المسكين هو لعازر، بس عايز يقول المسكين هو اللي مات، الفقير المحتاج المريض كل الامور دي تمس الجسد، دي كل دي ماتت اتفنت، لكن لعازر لم يموت. ده القصد الالهي انه ما قالش فمات لعازر. يعني عايز اقول ان الحكايه مش مجرد جسد، لا ده احنا في حاجه تاني. مات الموت ايه؟ الجسد بدون روح ميت، يعني معناها ان الروح فرقت الجسد. طب الجسد رجع للتراب باي شكل من الاشكال. طب الروح حملته الملائكة، يبقى في المنظور هو بلا كرامة، لكن في الغير منظور ده في مجد. حملته الملائكة، جوقة من الملائكة جاءت تستقبله. طب حملته ودته فين؟ فين المقر؟ إلى حضن إبراهيم. حضن إبراهيم يعني شركة القديسين، حضن إبراهيم يعني دفء، يعني راحة، يعني تعزية، يعني سلام. ده النص التاني بتاع القص. طب النص التاني بتاع الغني، ومات الغنية أيضا، يعني الأول مرة الاثنين يتساووا في حاجة، هم لا تساووا لا في الأكل ولا في اللبس ولا في العيشة ولا لكن يتساووا في الموت. مات الغني أيضا ودفن، قلنا موت يعني الروح فرقت الجسد، طيب الجسد أكرم، طب الروح هنشوف بقية القصة هنا في مكان عذاب. مش علشان هو غني، شوف دلوقتي، لأن هو ما عملش رحمة. مش معنى كده أن كل أغنياء في جهنم، ده الأتقياء في حضن إبراهيم، وإبراهيم غني، فالأغنياء مش قضية غنى وفقر. يعني مش ده راح العذاب علشان غني، وده راح السماء أو النعيم أو حضن إبراهيم دلوقتي عشان فقير. لا، ياما فقراء هيبقوا برضو في الجحيم، وياما أغنياء هيبقوا في حضن إبراهيم. القضية هي إزاي الإنسان بيتعامل مع معطيات الله، عطايا ربنا، إزاي الإنسان بيتعامل معها. طب عايز أعمل هنا برضو وقفة فيها نوع من المقارنة بين العازر وبين الغني في جزئيتين. قلنا لعازر ما قالش إنه الدفن. هو فعلا الدفن يعني، بس ليه ما ذكرهاش؟ يعني عايز يقول إنه الناس مهتمتش بالجنازة بتاعته، لكن في المقابل الملائكة اهتمت بروحه. طب الغني قال لك مات الغني أيضا ودفن. ليه قال ودفن؟ لأن الناس اهتمت بالدفنة بتاعته. طب والروح؟ لا، الروح استلمتها الشياطين. دي أول مفارقة. المفارقة الثانية، بص ترتيب الأسماء في الحياة في الجسد وبعد الموت. لما حكينا القصة في الأرض يقول لك كان إنسان غني، ده في الأول، دول اليوم الأولوية. دول بكرر تاني حبيبي، يعني أرجو ما حدش بقى يسمع الكلام في النص يبقى القضية قضية الأغنياء وحشين. لا، أتكلم على إنسان أناني يستخدم كل عطايا الله لذاته. يعني النقطة دي تبقى مهمة طول ما أنا بتكلم. فقلت لك مين اللي ذكر الأول في الأرض؟ الغني، ده اللي معروف، وده ملء السمع والبصر ومحط أنظار الناس، كان إنسان غني. نمرة اتنين مسكين اسمه العازر في الآية اللي بعد كده. يبقى في الترتيب في الأرض الغني الأول، المكانة الكرامة المتكئ الأول. طيب في الموت أو ما بعد الموت، الآية 22 يقول لك فمات المسكين، ده جيل الأول بقى، زي ما ربنا يسوع أولون يكونون آخرين وآخرين يكونون أولون. مات المسكين وحملته الملائكة، ومات الغني، ده نمرة اتنين. فدون فرقتين يعني في التقابل ما بين الغني وما بين العازر. وهنا بقى أحب يعني أقب، أنا كررت كتير القضية مش قضية غنى وفقر. العازر كان مرض وعوز وبلا مأوى، حياة بائسة، لكن ما سمعناش انه اتزمر او اشتكى او جدف على اسم ربنا، زي ما قالك دي صعوبة. طوبى للرجل الذي يحتمل التجربة، احتمل تبرضة، كان ده سبب في خلاصه. مش بالضرورة اكون انا في العوز الشديد ده، مش بالضرورة اكون بالامراض ديت، مش بالضرورة اكون في العري دوت، مش بالضرورة اكون في الجوع دوت، لكن الألم اللي في حياتي إن الإنسان قبلها برضا تكون سبب في خلاصه. بل مرات كتير بتكون دي وسيلة ربنا في تهذيب النفس، تهذيبها مش تكفير عن ذنوبها، لأنه تكفير الذنب ده الموت، ما فيش فيه فصل دوت، لأن أجرة الخطيئة موت، ما قالش أجرة الخطيئة فقر أو مرض أو عوز أو ضيق أو لا. فلعازر تقبل اللي في حياته برضا، شاعر إن دي الأدوية اللي الله بيداوي بيها ويهذب بيها نفسه. طيب بالنسبة للغني، بيطعم الكلاب لكن ما بيطعمش العازر، مفيش رحمة، مفيش إحساس بالآخر، أناني، محصور في نفسه. ما سمعناش إنه سأل العذر، أو وما سمعناش إنه مثلا يعني جاب الفلوس دي بالحرام أو في خطية، فلا ما سمعناش. كل ما في الأمر إن هو لم يتعامل بالرحمة مع العازر، إنه كان في إيديه يعمل خير ومعملهوش، أكل الكلاب وما أكلش الراجل. عشان كده قال الكتاب: من يعرف أن يعمل حسنا ولا يعمل فذاك خطية له. هدي بقى القضية في فكر الله. يبقى ربنا مديني خير وبركة، خد من إيد ربنا واشكر، بس ما تبقاش أناني، ما تبقاش محصور في نفسك. يخلي فيه نوع من الترفق بالآخرين، ما تحصرش عطاياك لنفسك، ايش فيك فيها أخواتك، يبقى طباك وبركة الغنى اللي عندك. طيب الفقير أو اللي في ضي أو اللي في عوز، اقبل برضا، اقبل برضا، تكون هي ديت السكة اللي الله بينقي بيها نفسك. يا ناس كانوا أغنياء وتفقروا، عشان ربنا يحفظ نفوسهم من الهلاك. فمات المسكين وحملته الملائكة إلى حضن إبراهيم، ومات الغني أيضا ودفن. طيب نكمل بقية المشهد. فرفع ده مين ده؟ مات الغني أيضا ودفن، بيكلم على الغني. فرفع عينيه في الجحيم، الجحيم ده مقر الأرواح بعد الموت. رفع عينه يعني هو في مكان سفلي. ليه؟ لأن الجحيم كله في أقسام الأرض السفلى، فهو كله تحت، لكن هو لما رفع عينه شاف فوق أبونا إبراهيم ولعازر. يبقى إذن الجحيم في طبقات، في مقر سفلي الأرواح الشريرة، وفي مقر علوي الأبرار، فهو في المقر السفلي فرفع عينه. فرفع عيني في الجحيم وهو في العذاب. طب إيه بقى الحال في الجحيم؟ حال عذاب. طبعا صدمة للفارسيين وهما بيسمعوا إنه راجل يهودي ابن إبراهيم، زي ما هنشوف في القصة يا أبي إبراهيم، وإبراهيم ما أنكرش عليه البنوة، ابن إبراهيم يعني مختون وغني، اللي هي زي ما قلنا المرة اللي فاتت بركات العهد القديم عطايا، ومع هذا هو فين؟ في الجحيم. طبعا دي طعنة لكبرياء اليهود. فرفع عيني في الجحيم وهو في العذاب. اليهود عندهم أحد الرابين قال لهم أنه أبونا إبراهيم حيقف على باب الجحيم، أي إنسان مختون يشفع فيه ما يدخلوش الجحيم. والقصة لفت بقى على إيه؟ معتقدات أخرى. فرفع عيني في الجحيم وهو في العذاب، ورأى إبراهيم من بعيد. كلمة من بعيد يعني في مسافة كبيرة بينه وبين أبونا إبراهيم. ولعازر في حضنه، يعني الأشرار شايفين الراحة النعيم اللي فيه الأبرار. فنادى وقال: يا أبي إبراهيم ارحمني. صلى طلب طلبة، لكن الطلبة لم تستجاب، ما نالش رحمة. ليه ما نالش رحمة؟ لأن الكتاب قال الحكم هو بلا رحمة لمن لم يعمل الرحمة. هو بيطلب رحمة، طب وانت عملت رحمة في حياتك؟ عشان كده الصوم في الكنيسة يقترن بالصدقة، لأن الصوم احنا بنطلب من ربنا الرحمة، ارحمنا. طب انت ارحم اخوك الفقير. طبعا دوت داخل اطار الصليب، خارج الصليب كل اعمالنا كخرقة الطمس. يا ابي ابراهيم ارحمني. عايز ايه؟ ارسل العازر. مالوش هناجي، لا انت بعت لي العازر. لو خدتها بالجانب الايجابي، انا ما استاهلش ان انا اطلع من العذاب واجي عندك. لو خدتها في الجانب السلبي، طبعا الله اعلم، بس يعني كفكر، يعني ايه؟ عايز نوع من الحسد انه لعازر يطلع من النعيم ويجي يشوف العذاب اللي انا فيه. ايه يعني؟ الله اعلم بالفكر الراجل، بس يعني الفكرين جايز. يا ابي ابراهيم ارحمني وارسل لعازر. يجي يعمل ايه؟ ليبل طرف اصبعه بماء ويبرد لسانه. قال بس ميه. طب سؤال، انت بليت جراحته؟ طب ازاي بقى عايزه يبل طرف لسانك؟ انت طالب قطرة مية، طب اديته فتات اللي ساقط من مائدتك؟ لمدة ثلاثة. ربما انت لما كنت بتشوف كنت بتشمئز من منظره. ما هو الانسان اللي محصور في ذاته ما نستبعدش في ديت، لانه هو لو خرج بره ذاته وتحركت جواه مشاعر ترفق هيساعد، لكن كون ان هو ما ساعدش ودع على باب بيته يعني معناه لما كان بيشوفه ما فيش اي مشاعر بتتحرك. طب ادام ما فيش مشاعر شفقه يبقى بالتبعيه مشاعر قرف في سوريا يعني. فانت كنت بتتقزز من منظر، دلوقتي قابل ان يحط صباعه في لسانك. طب اشمعنى اللسان؟ اشمعنى اللسان؟ الله أعلم، لكن قد يكون قالت كلام تجديف على ربنا على العازر بلسانه، فاللسان بيتعذب. أو ربما اللسان اللي ده أطيب الطعام دلوقتي بيتعذب. ويمكن ده تشير أنه الأعضاء اللي احنا بنستخدمها آلات إثم للخطية هتتعذب، هو الإنسان كله بيتعننا هيتعذب في الجحيم، لكن الأعضاء اللي الإنسان يستخدمها عشان يعذب بها الآخرين ربما تكون لها نصيب أكبر، عشان يؤثر بها الآخرين، عشان يتعب بها الآخرين، ربما يكون لها نصيب أكبر. ربما مش بأجزم يعني، معرفش، لكن ربما. يبقى طبعا جسمه كله ملتهب ما هو في الجحيم. طبعا هو مش في نار نار يعني، نار لظى نار، لكن تعبير عن العذاب. طب تحديدا ايه اللسان؟ ربما هو اكتر عضو يتنعم او كان سبب خطيه. فنادى وقال يا ابي ابراهيم ارحمني وارسل العازل ليبل طرف اصبعه بماء ويبرد لساني لاني معذب في هذا الذهيب. ذهبي الفم بقى بيحط الصوره اللي كانت في الارض بالصورة بتاعته دلوقتي. في الأرض ده كان إيه؟ كان غني وتنعم رجوان وبز. شبهها بقى ذهبي الفم، قال لك لو شفت ممثل بيعمل دور ملك ما تحسدوش، ده تمثيل، تمثيل. ولما يصدل الستار، لما يموت الإنسان الصورة بتتغير، فأنت ما تحسدش واحد لأنه قعد فترة ممثل ولو بيمثل دور عظيم، لكن الواقع بتاعه مش كده. طيب فنادى وقال يا أبي إبراهيم ارحمني. إيه رد إبراهيم؟ فقال إبراهيم يا ابني. يبقى إذن أبونا إبراهيم ما أنكرش بنوة الراجل ده لإبراهيم، هو بيقول له يا أبي، وإبراهيم بيقول له أنت ابني، ما أنت مختون من نسل إبراهيم، لكن لو كنتم أولاد إبراهيم لكنتم تعملون أعمال إبراهيم. يبقى مش كفاية أن أنت ابن إبراهيم بالجسد، لكن أنت ما عملتش أعمال إبراهيم. طب إبراهيم عمل إيه؟ إبراهيم أضاف ورباء عند بلوطات نمر. أنت ما أحسنتش للغلبان دوت. فقال له إبراهيم يا ابني أذكر. أذكر إيه؟ إنك استوفيت خيراتك في حياتك. من أقصى عذابات الجحيم هي التذكارات. أذكر الخير اللي كنت فيه، تشعر بألم أكتر يعني لو إنسان فقران وما. لكن لما يكون عنده تذكارات بتاعت نعيم وبعد كده يعني دارت عليه الدنيا، فين لما كنت وكنت وكنت في الأرض؟ طب الأصعب بقى في الجحيم. ممكن التذكارات تذكارات فرص النعمة اللي هي إتهالي للتوبة، يمكن تذكارات إن كنت ببص للعذر بتأفف منه. طب شوف منظر الراجل دلوقتي، تذكارات مؤلمة. فقال له إبراهيم يا ابني أذكر، في حين أن إحنا هنا على الأرض التذكارات تكون للتوبة. الابن الضال قاعد يتذكر كم من أجيل لأبي يفضل عنه الخبز. فقال له إبراهيم يا ابني أذكر أنك استوفيت خيراتك في حياتك وكذلك لعازر البلاية. الآن اللي بيسأل بقى فين رحمة ربنا، فين عدل ربنا، فين ربنا، الآن هو يتعزى وأنت تتعذب. أدي مجازاة الله، أدي عدل ربنا. فهم مكانين ما لهمش تالت، يا حضن إبراهيم يبعد عننا عذاب الجحيم، أنا عايزي في إيدي. في إيدي إزاي؟ إنه بحسب ما نعيش هنا، لو اللي معايا هنا استخدمته لحساب الله أين كان بقى، غنى، مركز، صحة، ذكاء، مساعدة بأي شكل من الأشكال، استخدمتها لحساب ربنا. أو لو أنا في ألم، في ضيق، في عوز، وقبلت برضا بدون تذمر، خلاص أنت اللي بتحدد. لا أنا خيراتي لذاتي، فلوسي لنفسي، خلاص هذه الموضع العذاب في الآخر. يا ابني أذكر أنك استوفيت خيراتك في حياتك وكذلك لعازر البلاية. الآن هو يتعزى وأنت تتعزى. ذهبي الفم علق على كلمة لعازر البلاية، قال لك البلاية دي من وجهة نظر الغني، الغني شايف ان في العذر ده بلية بلوة، لكن لعازر نفسه شايفها زي ما قلنا ايه، دوا لنفسه، زي ما داود اتشتم. يقعد رئيس الجيش شايفها هنا بلية، داود شافها أداة وسبب ودواء لنفسه. دعه يا ست لعل لا ينظر إلى مزالته وكفئني الرب خيرا عوض ما ثبته لي في هذا اليوم. أذكر أنك استوفيت خيراتك في حياتك وده عدل ربنا. لو إنسان عمل طيب في الأرض بس عملوا من أجل الأرض، يعني إيه عملوا من أجل الأرض؟ يعني ممكن أنا أساعد عشان الناس تمدحني، عشان أتشكر، عشان يقولوا علي. طب هو عمل كويس، في ناس انتفعت من اللي هو عمله، ياخد أجره في الأرض. مش أنت عملت ده لحساب الأرض؟ خد أجرك في الأرض. يا ابني أذكر أنك استوفيت خيراتك في حياتك، أدم عامل الخير للأرض تاخده في الأرض، ولعازر البلاية بتبقى فيه ضعفات في الجسد، لكن إنسان تقي، إنسان بيحاول يسلك في خوف ربنا، بس فيه شوية ضعفات، فيسمح ربنا تكون فيه شوية ألام. ده بقى ده الدواء، ده بقى مش الدواء، ده تحت مظلة الصليب، مش ياخدوها الآخرين وإن هو دواء دواء النفس وشفاء النفس لا، دواء النفس يجرى يموت، لكن تحت مظلة الصليب شوية ألام بسبب شوية ضعفات في الجسد، يبقى استوفيت الإيه البلاية. يا ابني أذكر أنك استوفيت خيراتك في حياتك ولعاذر البلعية، الآن هو يتعزى وأنت تتعزى. مش كذا بالفهم علت عليه لطيف قوي، قالت ما فيش راحة هنا وهناك، لا ما فيش، ده ارتاح هنا تعب هناك، ده تعب هنا ارتاح هناك. برضو بكرر تاني أحب، مش في المطلق، مش كل اللي تعب هنا هيرتاح هناك، لكن يعني خلينا إحنا بنتكلم جوه إطار القصة. يبقى إذا ما فيش إنسان يظن أن الحياة هتبقى سهلة وده هيؤهله لميراث الملكوت، دي نمرة واحدة. نمرة اتنين، لابد ايه التعب؟ جهاد ضد الاهواء. لو فقير جاهد ضد الطمع وضد الجشع وضد التذمر، لو غني جاهد ضد الأنانية وضد محبة الذات وضد الكبرية وضد التفاخر. فلازم تجاهد. الملحوظة العجيبة خالص في الآية 24 يقول له يا أبي إبراهيم ارحمني، رد عليه ابن إبراهيم في الآية 25 قال له يا ابني أذكر، ما استجابش لطلبه. يعني إبراهيم اللي طلب الرحمة لسدوم ما طلبش الرحمة للغني. طيب دي هتقودنا الموضوع الشفاعة، بس نصبر عليها، حركة عليها كمان شوية نكمل. وفوق هذا كله بيننا وبينكم هوة عظيمة. انت بتقول يبعت لي العزاء، لا ده فيه هو مش هو أرضية، لكن حكم إلهي في فاصل. ما الفاصل ده يعمل ايه؟ قد أثبتت حتى إن الذين يريدون العبور منها هنا إليكم لا يقدرون. لو الأبرار عايزين يجوا يعزوكوا ما يقدروش، ولا الذين من هناك الأشرار لو حب يعني يتجرؤوا طب هنخرج ونيجي عندكوا، ولا الذين من هناك يكتزون إلينا. يبقى لا احنا هنقدر نجلكوا ولا انتوا هتقدروا تيجوا عندنا. يبقى الطلب الأول للغني طلبه بخصوص نفسه، عايز قطرة مية ولم يستجاب لأن ده العدل الإلهي. طيب طلب تاني. فقال أسألك إذن يا أبتي أن ترسله إلى بيت أبي. بعد ما يأس من أنه توضع تعزية أو نهاية لألامه أو بلسان مؤقت لألامه، ففكر في بيت أبوه في إخواته. أن ترسله إلى بيت أبي. أغسطينوس يعلق قال أن ترسله، مش يبعتني أنا لبيت أبي. القديس أغسطينوس قال تأملين، يعني النمرة واحد أنه شعر أن أنا مستحق إننا نخرج من مكان العذاب. ودي كشفت إنه في حكم الله في الدينونة مش هيبقى في حجة للإنسان، ما عفرش، ما اداش نفسه مبررات. فعلا هو لقى نفسه ملامه والحكم نابع من جواه، فأنا ما استاهلش إن أنا أخرج فابعت لعذر. نمرة اتنين، انا ما استاهلش اشهد للحق. انا لو هروح اقول لهم يا عم انت نسيت نفسك، انت كنت عايش ازاي؟ فده تأمل أغسطينوس. مرة سمعت تأمل لأحد الاباء، كنا في جنازة، فقال لك طبعا فيها يعني شوية مبالغة في التصوير، لكن يعني قال لك اللي في الجحيم مش عايز يرجع الارض تاني. تخيل بقى، مش طبعا يعني هو يعني انا متحفظ طبعا على لانه مهما كانت احلام الارض، طبعا انا متحفظ جدا على كلمه بس جت في ذهني وانا مهما كانت احلام الارض لا تقارن باللي في الجحيم. فاللي في الجحيم اهون من اللي على الارض. طبعا لا، هو ابونا بس كان عايز يبين يعني ايه عدم التعلق بالارض وكلام زي ده، بس يعني طبعا كنقطة لاهوتية عقائدية يعني لا، ما اعتقدش ان هي يعني صائبة. يعني فقال أسألك إذن يا أبتي أن ترسله إلى بيت أبي. طب نكمل آية 28، ليه يروح بيت أبويا؟ لأن لي خمسة إخوة حتى يشهد لهم لكي لا يأتهم أيضا إلى موضع العذاب هذا. يبقى ده ضمن إخواته سلكين نفس سكة الشر بتاعته، فحيجوا جنبه. طب يعني بين قوسين خاطي في الجحيم مهتم بإخواته، فبالأولى إحنا كمؤمنين نهتم بإخواتنا. بين قوسين يعني. طيب خد تأمل، يعني دا أو تصور بعيد شوي، أنا متعذب وإخواتي حياتهم شر، فأنا عايزك تبعت لي رعاة عشان ما يجوش لمكان الشر. طب مش الأفضل أن تسيبهم في الشر ويقولك ونتوانس مع بعضين؟ لمن يدعي أو بياخدوها سخرية، يعني دي بتبقى زي يعني دي سخرية أنه يجحيم نلاقي أصحابنا يعني. طب ولو كان الصحاب دول حيصلوا بعضيهم، خلاص سيبهم يجوا ونتصلى مع بعضين أنا وإخواتي. لا، في الجحيم ما فيش التسلية ولا التعزية ديت. بعدين هو ما بقولك لو هو في تسلية خلاص خليهم يجوا، سيبهم ويجوا ونقعد نتسامر مع بعضينا في الجحيم. لا، ليه ما فيش تسلية في الجحيم؟ أنا لما أشوف أنا في الألم وأشوف اللي أنا بحبه أو اللي فيه صلة بيني وما بينه متألمين، أنا عاجز عن إني أساعده، فده يزيد ألامي. اللي بيظن يعني إن ممكن يعني إيه اللي هم يعني بيحبوا بعض أو كلام من هذا القبيل يعني ممكن يروحوا بقى هناك وينبسطوا يعني. لا، نمرة واحد أنا بتألم وهو بيتألم، من شدة ألامي أنا مش مهتم بألام الآخر لأنه إنسان محصور في ذاته فأنا نهيته. نمرة اتنين حتى لو اهتميت أنا عاجز إن أنا أعمل له حاجة، فالعجز دوت بيزيد إحساسي بالألم. طب بص، الإنسان عايش في عزلة، والإنسان مخلوق ليس جيد أن يكون آدم وحده، فما فيش يعني الأشرار حيتصامروا مع بعض في الجحيم يعني ويقضوها مع بعضهم. لا، بصوا الآيات من 23 لغاية 28 وردت فيها كلمة العذاب 4 مرات تقريبا، تقريبا معدل كل آية كلمة مرة. الآية 23 يقول لك وهو في العذاب، الآية 24 لأني معذب، الآية 25 أنت تتعذب، هو يتعذب أنت تتعذب، الآية 28 لكي لا يطول موضع العذاب هذا. العجيب أو مش العجيب يعني استكمال الصورة في مرقس 5-7 لما كانت الأرواح الشريرة بتصرخ للمسيح في مجنون الجدريين أن لا يرسلنا إلى موضع العذاب، نفس الكلمة، أستحلفك أن لا تعذبني، نفس الكلمة. يبقى ده دليل أن الجحيم هيبقى مسكن للأشرار والشياطين. ولو عايز أمر عذاب في الجحيم هو دوت، تخيل تغطسكم مع الشيطان، يا ساتر، يعني قسوة، تجبر، كبرية، ما فيش رحمة، ما فيش شفقة، تلزز في تعذيب، يا ساتر يا رب، ايه ده؟ ادي مملكة الشيطان. يبقى طلب الغني انه يرسل العازة لبيت ابوه عشان ليه 5 اخوة ما يجوش لموضع العذاب. طب رد ابن ابراهيم قال له ايه؟ فقال له ابراهيم عندهم موسى والانبياء ليسمعوا منه. الرفض الطلب اترفض. يبقى عايز يقول مبدئيا ان اي التماس في الجحيم مرفوض، سواء كان الالتماس لنفسي او سواء كان الالتماس لغيري. لنفسي قلت له ارحمني، قال لي لا، ما فيش سبيل للتغيير، ده العدل الالهي، تعذيت تتعذب، اتعذب يتعذب، ما فيش تغيير. طب اللي طلبوا للاخرين ما فيش سبيل لتنفيذه، ليه؟ عندهم موسى والانبياء. يبقى ده يورينا يا احب انه الانسان يحذر ان يستخف بمراحم الله وطول انات الله والفرص اللي ربنا يديها الانسان للتوبه، لانه مفيش رجع. طيب اجي بقى للنقطه اللي انا يعني اشرت ليها، هل معنى هذا ان ده رفض للشفاعه؟ لا اطلاقا اطلاقا. الشفاعه هي صلاه مقدمه لله بحسب فكر ربنا، بحسب فكر ربنا، ففكر الله معلن في كلمته انه في حاجه اسمها عدل، وفي حاجه اسمها ان كلمه ربنا هي اللي تقود الانسان للتوبه، فأنت لما تطلب بخلاف ما هو معلن من الله ما فيش استجابة. فاللي طلبه هنا ضد العدل الإلهي، يجي باللساني، طب هو العدل فين؟ طيب يروح لإخواتي هم للكتب المقدسة فين الفيديو؟ فلذلك الطلب لم يستجاب لأنه لا يتفق مع فكر الله. فقال له إبراهيم عندهم موسى والأنبياء ليسمع منه، قص قوة كلمة الله، يسمعوا موسى والأنبياء تغيروا، يسمعوا موسى والأنبياء يتوبوا، موسى والأنبياء وإن ماتوا يتكلمون بعده بنفس القوة. أنت مش بتقرأ كتاب، يعني أنت بتقرأ قصة مثلا أو شخصيات كده خيالية بتقول أي كلام، أو كاتب بيقول أي مقالة أو أي فكر، خلاص قوته قوة الشخص، والشخص مات انتهت الحدوته. لكن كلام موسى والأنبياء وإن مات يتكلم بعد ذات القوة، كلمة موسى والأنبياء تتوب الإنسان وتقود للتوبة. ويمكن هنا يبقى في رد ضمني على الغني، إنه يمكن يقول لك طب أنا محدش قال لي، أنا كنت أعرف إن أنا لو ساعدت العازر قال له لا عندك موسى والأنبياء ما سمعتش منهم ليه، لو كنت سمعت من موسى الأنبياء ما كنتش جيت لموضع العذاب هذا. يبقى يحب هنا يعني في نقطتين تحذير لنا، في مناظر بنشوفها في الحياة بيبقى هدف ربنا أنه تقودنا للتوبة، ودي تخلي الفم يستد أمام الله. يعني لو الرجل الغني عايز يلتمس لنفسه عذر قال له لا أنت كنت شايف العذر كل يوم قدام عينيك، بس أنت ما تحركتش الشفقة في قلبك، فاللي أنت شفته بيدينك، اللي أنت سمعته موسى والأنبياء وما توبتش في دينك. عندهم موسى والأنبياء ليسمعوا منهم، يرد في الآية 30 فقال لا يا أبي إبراهيم، يعني حتى في العذاب ما بيلينش، عذاب الجحيم مش هيغير نفوس، يعني ممكن لما يقعد شوية في العذاب يعني يتعدل، لا نفس عناده. ودي نقطة مهمة لمن يدعي أنه ممكن شوية ألمات بعد الموت تبقى سبب في طهارة الإنسان أو طبطه أو تغييره، لا أو بيتألم لكن ملانش. وبعد كده كلمة غريبة قوي، لا يا أبي إبراهيم، منين أبي إبراهيم ومنين لا؟ ما أبو إبراهيم يبقى أسمع كلامه أعمل أعماله، لكن أبي إبراهيم أقول له لا، لو كنتم أولاد إبراهيم لكنتم تعملون أعمال إبراهيم. ودي كشفت برضو انه مبدأ الخطاة الجدال، هو بيقول له عندهم موسى انا بيقول له لا، يعني الخطي يجادل ما يخضعش ما يطوعش. فقال لا يا ابي ابراهيم بل اذا مضى اليهم واحد من الاموات يتوبون، يعني فاكر نفسه انه هو اكثر حكمة من الله، يعني هو شايف انه اخواتي دول لو راح لهم واحد ميت هيتوبوا. طب فكرة الله بيقول في موسى والانبياء لا لا لا، لو واحد راح، يعني احنا مرات كتير بيبقى جدالنا كده بنظن ان احنا اكثر حكمة من الله، طب ما يعمل طب ما يسوي طب ما كان حصل، بدل من هو ده الخاطي، خاطي جادل يعاند بدل من انسان يخضع. ايضا كشفت مشكلة تانية في الانسان، إن قام واحد من الأنبياء، الإنسان بيظن الأمور المبهرة ممكن تقود للتغيير. فقال لا يا أبي إبراهيم بل إذا مضى إلى تخيلته واحد ميت وصحيح، حاجة مبهرة هيدي اللي تغير. فتمني الإنسان بيظن أن الأمور المبهرة ممكن تغير الإنسان أو تقود الإنسان للتوبة، في الحياة وتأثرها وقتي، يعني زي ما بيقولوا يعني كده تزول بزوال المؤثر، ممكن يبقى فيه تأثير وقت ليه لكن بعد كده لا مش تأثير دائم. فقال له إن كانوا لا يسمعون من موسى والأنبياء ولا إن قام واحد من الأموات يصدقوا. يبقى اللي مش هيسمع الكتب المقدسة مش المعجزة اللي هتخليه آمن. ودي تخلينا نقف يا حب عند نقاط مهمة جدا لنا. هقولها تاني، اللي مش هيسمع من الكتب المقدسة مش المعجزات اللي هتخليه تآمن. يبقى نمرة واحد، في الكتب المقدسة بين إيدينا، يجي واحد يقول أنا شفت رؤية، أنا عندي ليك رؤية، أنا ربنا كشف لي، أنا ربنا أعلن لي. لا 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 خالص. مهما كانت الثوابت والدلائل والبراهين، لا، ربنا مرضاش يعتمد هذه الطريقة. ليه؟ لأنها ممكن تكون لخداع. ممكن يجي واحد يقول أي كلام واجري وراه. قال لي يا ابني عندك الناموس موسى والأنبياء، ما دورش على أي حاجة تاني بره. نحترز يا أحبة، لأن الموضوع ده كتر وحيكتر. مهما كانت الأمور تبدو أن فيها شيء من الحقائق، الشيطان يغير شكله إلى شبه ملك نور، لازم يغلفها بأمور تبدو أنها تتفق مع الفكر الإلهي. أمال أمال يخدع قلوب السلماء إزاي؟ فما تصدقش، ما تصدقش وما تدورش على رد. هتقول لك ايه، يشوف مش عارف ايه ورده، ما تردش ولا تديها اهتمام، لانه كلمة الله قاطعة فاصلة. ان كانوا لا يسمعون من موسى والانبياء ولا ان قام واحد، ربنا ما اعتمدش الطريقة ديت، لان دي طريقة خداع. فيش حاجة ربنا عايز يقولها لنا مستنين واحد يقول لنا رؤية، ايا كان هذا الواحد، ايا كان هذا الواحد. معنى كلمة الله وهي أثبت، فأنا مش مستني حد يجي يقول لي بشهادة كلمة الله. وقال له إن كانوا لا يسمعون، مفيش حاجة، إعلان ناقص. ده الإعلان اللي أرى إياه الله لما هو كائن وما عتيد أن يكون. مفيش حاجة ناقص عشان ربنا يجي يبعت لي واحد ويقول لي أنا شفت وأنا عندي إعلان وربنا قال لي وربنا كشف لي. لا 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 لا، كذب كذب أيا كان هذا الشخص. وقال له إن كانوا لا يسمعون من موسى والأنبياء ولا إن قام واحد، فربنا ما اعتمدش تدين من طريقة تقود. الأعمى مش محتاج تغيير أهله، هال ما هي عامية معاه. فمش مش 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 معجزات ودلائل هتخليه آمن، لأن اللي بيشكك في الكلام هيشكك في المعجزة. فربنا قال لك لا لا لا، ما فيش الكلام دوت، أنت عندك الكلمة المكتوبة والبرهان. ولا إن قام واحد من الأموات يصدقون. طب ما لعازر آم، كانوا عايزين يموتوه. طب ما المسيح قام والدراش ولا الحراس. طب ما في قيامة المسيح قام كثير من أجساد القديسين ودخل المدينة المقدسة، بس ما لش إن حد آمن. إن كانوا لا يسمعون من موسى والأنبياء ولا إن قام واحد من الأموات يصدقون. ممكن إنسان يؤمن ربنا يعضد إيمانه بمعجزة، ممكن، لكن المعجزة الوحدية تقود للإيمان؟ لا، لأنه في يوحنا 2 الآية 23 و25 في الفصح ربنا يسوع يقول لك آمن كثيرون باسمي إزرعوا الآيات التي صنع، شافوا الآيات آمنوا، مسيح عارف تسير وقتي. لكن يسوع لم يأت منهم على نفسه لأنه كان يعرف الجميع، ولأنه لم يكن محتاج أن يشهد أحد عن الإنسان لأنه علم ما كان الإنسان. بكده يتختم الإصحاح 16. أنا هقول تعليق صغير على الإصحاح دوت، إنه كشف حقيقة العالم الآخر أو القصة دي تحديدا، يعني حقيقة العالم الآخر ما بعد الموت، من جهة ثلاث حاجات. من جهة اللي بيحصل عند الموت، من جهة مكان الانتظار، من جهة حالة النفس في مكان الانتظار. أولا من جهة الموت، يقول في الآية 22 مات المسكين وحملته الملائكة، فبقى راسخ في ذهن الكنيسة أنه عند انتقال أي من المؤمنين مش يجي ملاك، ملائكة تحمل روحه. عشان كده نصلي في صلاة الجنازة نقول فلتدخله ملائكة النور إلى حضن إبراهيم. طب ليه بتستقبله ملائكة؟ ببساطة حاجة غالية عند ربنا فبيبعت الملائكة تستلمها. نمرة اتنين لأنه رايح لمكان غريب، ما هو الروح طالعة في عالم ما تعرفوش، فتيجي الملائكة تقودها. نمرة تلاتة لأنه في انتقال الروح في صراع رهيب مع قوات الظلمة، فالملائكة عشان كده ما بعتش ملك واحد، حملته الملائكة. عشان كده عن حكمة بقى الكنيسة لما بتطلب حضور أمنا العذراء عند مفارقة نفسي من جسد احضري عندي، ومؤامرة الأعداء الشياطين ديت عايزين يقتنصوا نفسي لألا يبتلعوا نفسي عروسة بالعيب للختن الحقيقي المسيح. طب في المقابل الأشرار تحملوا مشاهدين، كل واحد يأخذ اللي له. في الآية قديس أرينيوس وقديس أمبروسيوس قالوا في الحالتين أبرار وأشرار تحملهم الملائكة. طبعا مع احترام يعني كامل طبعا أرى الآباء فوق راسي، بس يعني أنا أنا أتصور، ما مش بعدل يعني أو مش بأضيف أو بأقترئ من كلامه. أنا بعتقد أنه ده يوم الدينونة، لأنه ربنا يسوع قال إن يوم الدينونة يرسل ملائكته يحزموا الأشرار حزما ويلقوها في النار، والأبرار يخدم للملكوت. فده يوم الدينونة، الملائكة هي اللي هتعمل الشغلانة. لكن لحظة الانتقال لا، كل واحد يجي ياخد اللي له. لذلك ما الناس تغرب شيء نشوف جزعة نفوس كثيرة، وعلامات الجزعة بترتسم على محياها في لحظة الانتقال، لأنها بتشوف قوات ظلمة. ده عند الموت. طيب مكان الانتظار، مكان الانتظار قبل الصليب حاجة وبعد الصليب حاجة. قبل الصليب الأبرار والأشرار موجودين في الجحيم. فين الجحيم؟ ده أقسام الأرض السفلى، بس في أقسام، الأشرار في القسم السفلي والأبرار في القسم العلوي. عشان كده يقول فرفع عيني في الجحيم، يبقى هم كلهم تحت بس ده درجة أكثر انحدارا من الأبرار. طيب ربنا يسوع لما نزل الجحيم فض القسم العلوي، خد الأبرار للفردوس. طيب النهاردة بقى بعد الصليب مكان الانتظار لا اختلف بقى. الأبرار حملته الملائكة إلى حضن إبراهيم. طيب يروح فين؟ يروح للفردوس. عشان كده ربنا يسوع قال للسليمين اليوم تكون معي في الفردوس. ومعلمنا بولس الرسول قال انه ارتفع للسماء الثالثه. طب ايش معنى حضن ابراهيم؟ حضن ابراهيم لان ده وعد ربنا لابراهيم في سفر التكوين صح 22:17. ربنا يقول له اكثر نسلك كنجوم السماء وكالرمل الذي على شاطئ البحر. فكانهم دول في حضنك، يعني كانهم دول ولادك نسلك، بس نسله بقى مش بحسب الجسد لكن اعمال ابراهيم. عشان كده قال ربنا يسوع في الآية 13 متى رأيتم إبراهيم وإسحاق ويعقوب وجميع الأنبياء في ملكوت الله وأنتم مطرحون خارجا. يبقى إذن بعد الصليب الملائكة تاخد نفوس الأبرار لأعلى الفردوس حيث حضن إبراهيم. طب سؤال، النفوس الأبرار اللي في مكان اللي في الفردوس دلوقتي هل تعين المسيح؟ بتعينه بس مش معينة دائمة. عشان كده بولس الرسول قال ايه؟ ليش ده أما أنطلق وأكون مع المسيح؟ أو مش عايز أقول مش معينة دائمة بقدر ما مش معينة كاملة، مش معنى المجد الإلهي، مش موجودين في الحضرة الإلهية، لكن بالتأكيد في رؤية للمسيح وفي حضور للمسيح بالتأكيد، لأن بولس الرسول قال نتغرب عن الجسد لنستوطن عند رب. أول ما تغرب عن الجسد هستوطن عنده. ده بالنسبة لنفوس الأبرار. طب نفوس الأشرار تنزل لفين؟ للجحيم. يبقى إذن في فصل كامل. طب حالهم في الجحيم إيه؟ لا يعين ربنا، بعيدين عن معونته وعن رحمته وعن أعمال عنايته. بيننا وبينكم هوة عظيمة، يعني في حال ثبات، اللي موجودين هنا واللي موجودين هنا، ما فيش انتقال. طيب في مجيء المسيح الثاني، يبقى شفنا الحال قبل المسيح كله في الجحيم بس قسمين، بعد ما جه المسيح بقوا الأبرار في الفردوس أعلى، الأشرار في الجحيم تحت، مفيش انتقال من مكان لآخر. طيب في مجيء المسيح، يقول سفر الرؤيا يسلم الموت والهاوية، الهاوية اللي هي الجحيم، الأموات الذين فيهما. يبقى الناس اللي ماتت وموجودة في الجحيم، الجحيم هيسلمه، والناس اللي هيموتوا في وقت مجيء ربنا هيبقى في أحياء، الأبرار هيختطفوا لملاقاة الرب في السحب. طب والجحيم يسلم الموتى اللي فيه. الملائكة بقى يجمعوا الأشرار دول، هنا بقى شغلة الملائكة فعلا في العمل كله، يرموهم للجحيم نار جهنم، والأبرار للفردوس اللي الملكوت. طب في الجحيم حالهم ازاي؟ رؤية 20:10 يعذبون نهارا وليلا الى ابد الابدين، بس عذاب بقى ايه؟ النفس والجسد، مش زي دلوقتي النفس بس سواء كانت في الفردوس او النفس بس سواء كانت في الجحيم. يبقى شفنا وقت الموت، شفنا مكان الانتظار، اخر حاجة نشوف حال النفس بقى. في وعي، في إدراك، في معرفة، في تواصل، عموما يعني هقول لك 6 نقط. النقطة الأولانية شفنا الغني بيتعذب، وشفنا لعذر في راحة. دليل الراحة إيه؟ إنه الغني قال له ابعت لعذر يبل إصبعه ويبرد طرف لسانه، يبقى ده دليل إنه لعذر في راحة والغني في عذاب. نمرة 2 شايفين بعض، يقول ذهبي الفم، احنا بنشوف الأشرار عشان نشوف المكان اللي احنا هربنا منه، فنشعر بالنعمة اللي احنا فيها، مش شماتة في الأشرار. طيب والشرير يشوف ما فقد منه فيزداد حزن، بدليل انه في نفس القصة هو الغني شايف لعازر في حضن ابراهيم، وابراهيم شايف، وبالتالي العازر اللي في حضنه شايفينه وبيكلمه، يبقى بس ما فيش انتقال من مكان لآخر. دي نمرة 2. نمرة 3 ما فيش ما يسمى نوم الروح. البعض هنا ده كده الواحد لما يموت الروح تنام، هتبقى في حال سكون، لا في حالة حياة، لا في حالة معرفة، لا في حالة إدراك، لا 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 لا, لا. الغنى هو بعد ما مات شايف وعارف وبيتكلم وحاسس وله ذاكرة، يعني مش في حال نوم زي ما نادى البعض. نمرة 5 المعرفة، في معرفة أعمق، لأنه الغني مش بس عارف لعازر، لا ده عارف إبراهيم اللي ما شافوش قبل كده، وإبراهيم عارف أن الرجل ده كان غني في الأرض. يا ابني أذكر أنك استوفيت خيراتك ولعازر البلاء، يعني عارف الحال اللي حاصل في الأرض، يبقى على معرفة. النقطة نمرة 5، من جهة علاقته بمعارفه وأحبائه، قال له ليه 5 إخوة فيشهد لهم حتى لا يأتوا، يعني الروابط العاطفية موجود. الغني عارف لسه ان له 5 إخوات على الأرض، لسه مهتم بيهم، بس اهتمام العاجز، اهتم بس ما يقدرش يعمل لهم حاجة، يبقى ده دليل ان العاطفة موجود، الروابط موجودة، اخواتي. طبعا بالنسبة للأبرار نفس الأمر، في إدراك، في عواطف، بس في بسماح من الله إمكانية للتدخل، بيسمح ربنا لبعض الأرواح اللي انتقلت إن يكون لها دور بشكل أو بآخر. طيب النقطة نمرة 6 في حالة النفس هناك، يقولوا لكي لا يأتهم أيضا إلى موضع العذاب هذا، زي ما قلنا إن اجتماع الأشرار مش هيبقى فيه تعزية، لأن لو حييجوا ونعزي بعضينا سيبهم يجوا. قلنا السبب لأنه في الجحيم في ذات، في أنانية، كل واحد فكر شر في نفسه، العذاب مش هيخلي واحد مهتم بالآخر. الإحساس بالوحدة، ناس معاك بس منعزلين عن بعضينا، ده احنا بنشوفها هنا دلوقتي، يبقوا اتنين قاعدين جنب بعض وكل واحد في دنيا، ومثلا في الموبايلات والحدوتة ديت، وفي عزلة كاملة رغم انه الاتنين يبقوا جنب بعضيهم، صورة للجحيم. يبقى شفنا لحظة الموت، شفنا مكان الانتظار، شفنا حال النفس. هقول لك أربع أفكار عامة ناخدها من القصة بتاعة الغني والعازر. نمرة 1، الموت مش نهاية، لكن الموت بداية حياة جديدة، دي نمرة 1. نمرة 2، مفيش فكرة تناسخ الأرواح، لأن لو في تناسخ أرواح كان الغني دوت ده شرير، كانت الروح تطلع تدخل في جسد تاني تتنقى، وتدخل في جسد تاني وجسد تالت ما تتنقى، لا ده طلع على الجحيم، وما فيش تناسخ أرواح. نمرة 3، لما لعازر بيتكلم أو يعني الغني بيتكلم وإبراهيم بيرد، دي مش 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 لغة كلام، لأنه الكلام ده لسان وموجات الهواء بتنقل، وطبقات تيجي عند الطبلة اللي على الودان، المطرقة العظمة كده، لما فيش كلام دوت، لكن تناقل أفكار، لكن مش بلغة لسان يعني أو لغة بشرية، دي نمرة 3. نمرة 4، السؤال بقى اللي يعني الكتير بيقولوا، إزاي يعني يبقى فيه عذاب أبدي للأشرار، إزاي ده يتفق مع محبة الله؟ هقول لك 3 نقط. النقطة الأولانية، يا من تتكلم عن محبة الله، طب ليه ما تكلمتش عن قداسته، عن كرهه ورفضه للخطية، عن صعوبة التمرد على الله؟ انت ليه بس مسكت في محبة ربنا، زي محبة ربنا تقبل الناس يتعذبوا إلى الأبد والأبد الأبد؟ طب ما تكلم عن قداسته، عن التمرد بتاع الخاطئ على ربنا، دي نمرة 1. نمرة 2، اللي بيقول الكلام ده انت بتتجاهل حرية الإنسان، طب الإنسان بإرادته كاملا هو اختار دوت، ويبات الله دعوته بلا ندامة، يعني من البداية ربنا لما خلق الإنسان وداله حرية، ربنا مش هيسلبها من الإنسان، فهو اختار لنفسه الطريق دوت. دخلت ربنا في الموضوع ليه؟ ليه نمرة 2؟ نمرة 3، يلي بتقول إنه إزاي محبة ربنا تقبل ناس يبتلوا في العذاب للأبد والأبد الأبد، طيب هل من العدل إن الناس اللي تألمت تتساوى مع الناس اللي اتنعمت؟ هل من العدل واحد شرير قتل أو ظلم أو اغتصب إنسان في الآخر الاثنين يتساووا؟ طبعا ما حدش يقول إن ده عدل إطلاقا. هختم بحتة صغيرة خالص معلش، ويبقى ختمنا لإصحاح 16، الجانب الرمزي اللي في قصة الغني والعازر. الرجل الغني رمز لليهود، والعازر المسكين رمز للأمة، ودي توبيخ غير مباشر للفريسيين اللي كانوا بيسخروا من تعليم السيد المسيح لما اتكلم عن العطاء، لأنهم كانوا محبين للمال. الغني رمز لليهود في 3 حاجات. نمرة 1، كان يلبس الأرجوان، ده لبس الملوك، إسرائيل له مملكة. يلبس البز، البز ده الكتان الأبيض، ده الكهنوت. يتنعم عطايا وإحسانات الله وهبات الله والناموس والوعود، تنعمين دول اليهود. طيب المسكين دول الأمم، 4 حاجات. نمرة 1، حتى الفتاة اللي ساقط اليهود كانوا بيرزلوه، نمرة 2 مطروح على الباب يعني مطروحين خارجا بعيد عن رعوية إسرائيل. نمرة 3 مصيبين بقروح، قروح يعني خطايا داخلية ظهرت لها سلوك براني. نمرة 4 الكلاب تلحس القروح بتاعته. هنسمع كلمة غريبة شوية بس قالها القديس غريغوريوس الكبير، قال الكلاب دول هم الكارزين اللي بيلحسوا كروح الخطاط. ليه؟ سفر أشعياء صح 56 الآية 10 يكلم على الكارز لما ما يكرس، فشبهه بإيه؟ كلابهم لا تقدر أن تنبح لما الكارز ما يبشر. طيب لما يبشر بص مزمور 68 الآية 23 لكي تصبغ رجلك بالدم ألسن كلابك من الأعداء نصيبه. ألسن كلابك اللسان الكارز إيه النصيب بتاعه؟ الأعداء يتوبوا. فالكلاب اللي بتلحس الكروح دول رمز للكارزين. طيب في الآخر الأمم اللي هم المسكين في حضن إبراهيم ولعازر، إيه لعازر في متأسف حضن إبراهيم، والغني اللي هو أصلا ابن إبراهيم في موضع العذاب. في الحقيقة التأمل بتاع القديس غريغوريوس الكبير إنه الكارزين دول مرموز ليهم بالكلاب يعني خلاني يعني فكرت إنه الكارزين دول اللي هما مشبهين بالكلاب رمز للكهنة. يعني الفكرة جات لي إزاي؟ جات لي إن الكنعانية قالت إن الكلاب تحت المائدة بتعمل إيه؟ تأكل الفتات الساقط من مائدة أربابها. فدول الكهنة الفتات الساقط من مائدة الأرباب عطايا الله للكنيسة. ربنا بيدي عن طريق الكاهن فيض من العطايا بس هو مش بيديها له، هو ده بيديها للمؤمنين. هو بقى بياخد الفتات الساقط. يعني الرسل شالوا كل واحد أوف مش بتاعته ده، يعني في الأول خدوا من إيدين المسيح وادوا الناس ادوا الناس ادوا الناس ادوا الناس، بعد كده هم لموا الفضلات. فدول اللي جالسين تحت المائدة ياخدوا الفتات الساقط اللي ربنا بيبعته لأجل شعبه، اللي هي بشوفها في ختام القداس لما ابونا يقعد يدور على الجواهر ويلحسها. أنا تملي بترتسم في مخيولة الصورة ديت. فدول الكهنة. نمرة 2 بيلحس القروح. قلت لك القروح دي ايه؟ مرض داخلي عمل قرح خارجي، خطية جوه ظهرت. طب شغلة الكاهن لما بياخد الاعتراف فبإيه؟ بيرطب الجراحات بتاعة الخطاط، بيشجعهم، بيسمعهم الحل، فده في ترطيب لجراحات الخطاط. فاستوحيتها يعني من كلام القديس غريغوريوس ان هو قال ان هم الكارزين، أنا قلت دول اللي هم الكهنة. ولإلهنا المجد دائما أبديا أمين.